الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 26 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 17 من كتاب الطلاق، باب الحضانة. والحضانة مشتق من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه والحاضنة هي المربية، هذا معناه في اللغة. وأما معناه شرعا فهي حفظ صغير ونحوه عما يضر، وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية. وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع والواقع، والحكمة فيها ظاهرة، ذلك بأن الصغير ومن في حكمه كالمجنون والمعتوه يحتاج إلى من يتولاه ويقوم بشأنه. والمقصود من الحضانة واحد القيام بمؤن المحضون من طعامه وشرابه ولباسه ونظافته وتعهد مضجعه. 2 تربيته بما يصلحه سواء كان ذلك في دينه أو دنياه. 3 حفظه عما يؤذيه برعاية حركته وسكناته في منامه ويقظته، وهي مشروعة وفيها أجر وثواب عظيم. وقد تجب إذا خشي على الولد من الهلكة وفرط في حقه فتجب على الأقرب، فالأقرب على ما يأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. والولاية على الطفل لها وجهان: الأول ما يقدم فيه الأب على الأم، وهي ولاية المال والنكاح. الثاني ما تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاع. ويشترط في الحاضنة أمور: الأول العقل، فلا حضانة لمعتوه أو مجنون لعدم أهليته. 2 البلوغ، لأن الصغير بحاجة إلى من يتولاه فلا يتولى أمر غيره. 3 القدرة على التربية، فلا حضانة لكفيفة البصر لعدم قدرتها على الخدمة، ولا لمريض مرضا معديا أو مقعدا، ولا لكبير لا تستطيع الخدمة، ولا لمهملة أو مهملة لما في ذلك من ضياع الطفل. 4 الأمانة والخلق، لأن الفاسق غير مأمون على الصغير. 5 الإسلام، فلا حضانة لكافرة على طفل مسلم. 6 ألا تكون متزوجة، فمن تزوجت سقط حقها في الحضانة لانشغالها بالزوج عنه إلا أن يرضى زوجها بذلك. والنفقة في الحضانة تكون على الأب، فإن كان الأب معسرا أنفق على المحضون من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى أبيه نفقته، ولا تسقط عنه إلا بأداء أو إبراء. وإذا بلغ الطفل 7 سنين وهو صحيح مميز، فهنا يخير بين أبويه، فإن اختار الأب لحق به وكان عنده في ليله ونهاره، ولا تمنع أمه من زيارته أو يمنع من زيارتها ما لم يضر به. وهكذا إذا اختارت البنت الأب فإنه يقوم على شأنها، بل هو أحق في رعايتها من أمها، لما في الأمهات من تقصير، إلا إذا ضيعت حقوقها، وإلا فالأصل أن الأب يقدم في هذه المسألة. والحضانة على الترتيب على النحو التالي: قال الشيخ الفوزان رحمه الله في الملخص الفقهي: فأحق الناس بالحضانة الأم. قال الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله: إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوه، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها، ذكرا كان أو أنثى، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالفه انتهى. فإذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة منها إلى غيرها، وسقط حقها فيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أحمد وسيأتي. وتقديم الأم في حضانة ولدها لأنها أشفق عليه وأقرب إليه، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أبيه. قال ابن عباس للرجل: ريحها وفراشها وحجرها خير له منك، حيث حتى يشب ويختار لنفسه. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الأم أصلح من الأب، لأنها أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله وأخبر وأرحم به، فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضع، فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع انتهى. ثم بعد سقوط حق الأم للحضانة تنتقل الأم إلى أمهاتها جدات الطفل القربى في القربى، لأنهن في معنى الأم. ثم بعد الجدات اللاتي من قبل الأم تنتقل الحضانة إلى أبي الطفل، لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأكمل شفقة فقدم على غيره. ثم بعد سقوط حق الأب من الحضانة تنتقل إلى أمهات الأب أي الجدات من قبل الأب القربى في القربى. ثم بعد سقوط حق الجدات من قبل الأب في الحضانة تنتقل إلى الجد من قبل الأب الأقرب في الأقرب، لأنه في معنى أبي المحضون. ثم بعد الجد تنتقل الحضانة إلى أمهات الجد القربى في القربى، لأنهن يدلين بالجد. ثم بعد أمهات الجد تنتقل الحضانة إلى أخوات المحضون، لأنهن يدلين بأبويها أو بأحدهما، فتقدم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ولتقدمها في الميراث. ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأمومة، والأم مقدمة على الأب. ثم الأخت لأب. ثم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات، لأن الخالات يدلين بالأم، ولما في الصحيحين الخالة بمنزلة الأم. ثم بعد الخالات تنتقل إلى العمات، لأنهن يدلين بالأب وهو مؤخر عن الأم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العمة أحق من الخالة، وكذلك نساء الأب أحق، فيقدمن على نساء الأم لأن الولاية للأب، وكذا أقاربه. إنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع خالة بن حمزة على عمتها صفية، لأن صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها. وقال رحمه الله: مجموع أصول الشريعة تقديم أقارب الأب على أقارب الأم، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف الأصول والشريعة انتهى. ثم بعد العمات تنتقل الحضانة إلى بنات الأخوة، ثم بعدهن إلى بنات الأخوات، ثم بعد بنات الأخوة وبنات الأخوات تنتقل الحضانة إلى بنات الأعمام، ثم إلى بنات العمات، ثم بعدهن تنتقل الحضانة لباقي العصب الأقرب فالأقرب، الأخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم. فإن كانت المحضونة أنثى اشترط كون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن محرما لها سلمها إلى ثقة يختارها. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. ساق المصنف الحديث لبيان أن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت حضانتها لتقديم حق زوجها على حق ابنها، إلا إذا أذن زوجها ورغب في ذلك وطيب. وفيه الشكوى إلى الإمام والحاكم ومن في حكمهما. وفيه إخبار المرأة، وليس من التشكي الممنوع، وإنما أرادت وصف أحقيتها بولدها أنها حملته في بطنها، والحمل في البطن ثقيل، وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وثدي له سقاء بعد أن تضعه تلقمه الثدي، وربما آلمها الثدي، وربما قضمه، وربما سبب لها جراحة وأقامها من الليل من أهنى نوم، ومع ذلك لها حق جزاء هذا. وحجري له حواء أي في حال إجلاسه والعناية به، لا سيما مع مرضه، فإنه إذا وضع في الأرض بكى. وإن أباه طلقني، والطلاق قد جعله الله عز وجل كما تقدم معنا، وأراد أن ينزعه مني، لا سيما إذا كان بين الأب والأم خلاف، ربما يطلقها ويأخذه منها قصرا، وهذا لا يجوز إلا بما تقدم من الشروط. قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا هو الشاهد، أن الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذا أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. ساق المصنف هذا الحديث لبيان التخيير في الحضانة إذا قد ميز الطفل المحضون. قوله: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، أي أنتزعه منها، لأنها لم تعد فيما في حكم حاضنته في ظنه، إذ أن الطفل قد كبر. إلا أنه هنا ينبغي أن ينتبه لشيء: إذا كانت الأم لا تنتبه لدرسه، ولا تنتبه لتعليمه، ولا تفقيهه، وربما أدت إلى ضياعه، فتنتقل الحضانة إلى الأب، ينظر إلى مصلحة الابن دينيا ودنيويا. وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، أي أنه قد بدأ في الخدمة، لأن الطفل في أوله صغير، ثم يكون غير مميز، لا ينتفع به خدمة ولا شيء من ذلك، ثم إذا ميز بدأ في الخدمة. فجاء زوجها، أي يشكو كشكاتها، أو يبين سبب طلبه لولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أي يا صغير. الغلام يطلق على الصغير ويطلق على البالغ، ومن هذا الوجه احتج العلماء بقوله: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين. فقيل بأنه كان قد بلغ، لأن بعضهم قال: كيف يعذب الله عز وجل غلام؟ هذا يخالف أصول الشريعة، يخالف أصول الشريعة. ونحن نعلم أن الأبناء الذين يموتون دون البلوغ في الجنة، حتى أبناء المشركين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبناء المشركين، كما في حديث سمرة بن جندب في البخاري. فكيف بهذه الآية؟ قال العلماء: هذا الطفل كان قد ميز وبلغ، وإنما كلمة الغلام تطلق على فوق البلوغ ودون البلوغ. والدليل على أنه كان قد ميز، أعني قد بلغ، قول موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، فدل على أنه فوق البلوغ، إذ لو كان دون البلوغ ما يؤاخذ، إنما يتحمل عصبته الدية، وإلا لا يؤاخذ بقتل. هذا أبوك وهذا أمك، أي اختر أيهما شئت، فخذ بيد أيهما شئت. وهذا دليل على أنه يعني يخير في هذا، والحكم ما اختاره الولد، يقضى به على مصلحته. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ويذكرون أن غلاما اختلف فيه عند قاضي من القضاة، فخيره القاضي بين أبيه وبين أمه، فاختار الأب. فقال له القاضي: لما اخترت أباك؟ قال: أبي لا يضربني إذا لعبت، وأمي تسلمني إلى الأستاذ. فعند ذلك نزعه من الأب وحوله إلى أمه. فينظر إلى المصلحة، لأن الابن يعجبه أن يكون سبهللا، لا يحب العلم ولا التعليم، فينظر إلى مصلحته الشرعية. وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده. فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. والحديث ضعيف من طريق عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي عن جده رافع بن سنان به وجعفر، ووالد عبد الحميد هو ابن عبد الله بن الحكم بن رافع، فهو يرويه عن جد أبيه، قال النخشبي، كما في جامع التحصيل مرسل: جعفر لم يدرك جد أبيه. وقد وهم عثمان البتي في إسناده، كما في تحقيق المسند. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان أن الحضانة تكون للكافرة، والصحيح الذي تقدم معنا أن الكافرة لا حضانة لها، الأم الكافرة لا حضانة لها، فالأب حق ولده حتى يكون الطفل على عقيدة ولده وطريقته. وفيه حسن التقاضي حتى بين المسلمين والكافرين، وفيه أنه في حال التخيير يخلى بين الصبي وبين إرادته، وفيه فضيلة الدعاء وبركة ذلك، وفيه الحرص أن يكون الحاضن من أهل الاستقامة. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. ساق المصنف الحديث أن الأم إذا ماتت أو كان فيها من موانع الحضانة أن الحضانة تنتقل إلى الخالة، لكن على الترتيب الذي ذكرناه قبله. وقد ذهب شيخ الإسلام إلى أن الخالة هنا إنما أخذته لأنها طالبت به ولم يكن هناك مطالب غير هذا، أما إذا كان هناك من يطالب غير هذا من قرابة الأب فإنهم يقدمون. وابنة حمزة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأبى أن يتزوجها لأنها لا تحل له كما تقدم. قال: أرضعتني وأباها ثويبة، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقدمت الخالة في مثل هذا الحال لأن الخالة تقوم مقام الأم في الحنية في الرفق. ولا يفهم من الخالة هنا ما ذهب إليه أهل اليمن بتسمية الزوجة الثانية بالخالة، فأحيانا الزوجة الثانية تكون أشد على المحظون من جارية أو عدو، لا سيما إذا كانت ضعيفة الأمانة فإنها قد تؤدي إلى سوء تربية للابن إن كان ذكرا، بتغليب أبنائه عليه وبضربه بدون سبب يذكر وبإهماله، وإن كانت أنثى ربما امتهنتها وفعلت بها ما لا يفعل. ولكن المراد بالخالة هنا أخت الأم لما فيها من الشفقة والحنية والرفق. قال: وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة، تقدم بيانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا تتمة من تتمات الباب، وأن الخادم يقام به كما يقام بالأبناء في حسن الرعاية، لأنه مسكين لا أب ينتبه له ولا أم ترعاه، وسيده أحق بذلك فيجب عليه أن يراعيه. قوله: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، أي الذي صنعه الخادم أو اشتراه أو حمله، فإن لم يجلسه معه إما للتأفف منه أو لغير ذلك كما يفعله بعضهم فليناوله لقمة أو لقمتين، أي ما يقيم به صلبه وما يذهب به جوعه، وهذا من حسن الرعاية والعشرة، وهذا من تمام هذا الدين وكماله، إذ أن الله عز وجل أعطى لكل ذي حق حقه كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وفي حديث أبي ذر: أخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سينتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الحيوان أيضا له حق، فلا يجوز أن تكون معاملته بالغلظة والشدة لغير مقصد شرعي. وفي حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود وهو يضرب ولده وهو يضرب خادمه الحد، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا. فقال: هو حر لوجه الله. وذلك الرجل مادى معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فإنه لطم جاريته بسبب شاة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في عتقها ثم اعتقها. قال: عذبت امرأة في هرة، أي بسبب هرة. وقد جاء في بعض الروايات أن هذه المرأة حميرية سوداء، سجنتها حتى ماتت، أي ظلما وعدوانا بدون أي مقصد. حتى وإن كانت الهرة تؤذي تقتل أو تطرد، وكذلك الكلب إذا كان يؤذي يقتل أو يطرد قبل ذلك أو يقتل، الذي تكون فيه المصلحة. أما أنه يعمد إلى عذابه، فإن ابن عمر رضي الله عنه رأى أناسا قد ناصبوا دجاجة ويرمونها بالنبل، فقال: لعن الله من فعل هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ فيه شيئا فيه الروح غرضا، فلا يجوز ظلم الحيوان كما لا يجوز ظلم الإنسان. فدخلت النار فيها. وهذا الحديث يستدل به على وجود الجنة والنار الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في طول الحديث: نظرت الجنة ونظرت النار. وفيه أن الإنسان ما بينه وبين الجنة إلا أن يرحمه الله بسبب طاعة يقدمها. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، وما بينه وبين النار إلا أن يرتكب ذنب يعاقبه الله عليه، فإن كان دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن كان شركا فإنه لا يدخل الجنة إن كان أكبر مطلقا، وإن كان شرك أصغر فإنه يعذب بقدر إشراكه، ثم يكون مآله إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفيه أيضا فضيلة إطعام الحيوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل سقى كلبا فشكر الله له فغفر له، وفي امرأة بغي سقت كلبا إن الله أدخلها به الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطب أجرا. إذ هي حبستها، يعني إذا حبست حيوان أطعمه واسقه وأد ما يلزم عليك، ولا هي تركتها تأكل من خشاشي من هوامها وحشراتها الأرض، والله المستعان. بباب الحضانة نكون قد انتهينا من كتاب الطلاق، من كتاب بلوغ المرام في 17 درسا، وهذا من توفيق الله لنا، والحمد لله على التمام، ونسأله العون والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الانتهاء من هذا الكتاب في يوم الثاني من جمادى الثانية لعام 41 و400 ألف، مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، والله المستعان.